في رحمه له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله الثقات الا ان المحفوظ عند ابي داود وغيره بالرساله.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو انه ليس الغرض منه انه يدفع لصاحب البيت ويصادر، لا يصادر. لو قال اذا لم اسدد لك فهذا الرهن لك، او قال الدائن اذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول لا هذا حرام، هذه مصادره لاموال الناس. وهذا معنى اغلاق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، يعني لا يصادر لانه ملك ذات عليه. ولكن اذا حل الدين فان الرهن يباع. ان كان الرهن من جنس الدين فان الدين يسدد منه، اذا كان الدين بر مثلا والرهن بر، فإن يسدد الدين من نفس الرهن أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن. وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة شيء فترد على الرهن على صاحبه. فلا يصادر الرهن لصاحب البيت، هذا لا يجوز لانه اخذ لاموال الناس بغير حق. اذا الغرض من الرهن هو انه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع الى صاحبه، ولا يقال الرهن لك او يقول الرهن لي اذا حل الدين، هذا ظلم واغلاق للرهن من صاحبه بغير حق. نعم. له غنمه يعني نماؤه، له غنمه يعني نماؤه وزيادته، وعليه غرمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه إلى نقص.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثلث للرجل بكرا فقدمت عليه جبل من جبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجزي إلا خيار الرباعية، فقال حاضري لي فإن خيار الناس أحسنهم قضاء،
فإن
خيار الناس أحسنهم قضاء.
نعم.
رواه مسلم.
نعم. انتقل الآن إلى القبر، انتقل إلى القبر. أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم استثلث يعني افترض، لأن القرن يسمى سلفا، استثلث بكرا وهو الصغير من الإبل، البكر هو الصغير من الإبل، استثلث يعني افترض بكرا، فدل على جواز قرض الحيوان، دل على جواز قرض الحيوان. فلما أراد أن يسدد، لأن القرض ليس له أجل، القرض ليس له أجل، لما أراد أن يسدد جاءت إبل الصدقة، أراد أبو رافع أن يسدد للرجل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد سنا مثل السن الذي افترضه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وجد سنا احسن منه خيارا رباعيا، والرباعي هو ما سن له سبع سنين، سمي رباعيا لانه تسقط سنه الرباعيه اذا بلغ هذا الحد من السنين تسقط رباعيته، سمي رباعيا وهو احسن من البكر بكثير. فجاء ابو رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لم أجد بكرا وإنما وجدت خيارا رباعيا، قال أعطه إياه فإن خير الناس أحسنه.
ثانيا جواز قرض الحيوان، ليس القرض مقصورا على النقود ولا على البر والشعير والتمر والموزونات والمكيلات، بل يجوز في الحيوانات وفي العبيد وفي يجوز. ثالثا في الحديث ان الواجب رد مثل القرض، لان هذا رافع اراد ان وابي امر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد بسرا، فدل على ان الواجب في القرض رد المثل، هذا هو الواجب من غير نقص ومن غير زياده مثل، هذا هو الواجب. رابعا في الحديث انه تجوز الزياده في الوفاء، تجوز الزياده في الوفاء اذا كانت من باب التبرع، اذا كانت من باب التبرع من المقترض، وهذا من حسن القضاء، ان خيار الناس احسنهم قضاء. اما اذا كانت الزياده مشروطه في القرض فهذا إلا حرام، كما يأتي في الحديث الذي بعده، يقول ما أقرضت إلا بشرط المقترض علي أحسن وأكثر من ما أقرضت، فهذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. فالحاصل أن الزيادة في القرض إن كانت تبرعا من المقترض بدون شرط فلا بأس بذلك، بل هذا مرغب فيه لأنه من حسن القضاء، وإن كانت الزيادة مشترطة عند العقد من المقرض فإنها حرام وهي ربا صريح ولا تجوز. ومن هذا القروض البنكية التي تقرض الناس بالزيادة، يقرضون الأفراد ويقرضون الشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة، هذا ربا صريح والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل، جواز التوكيل في الاستدانة وجواز التوكيل في الوفاء، يعني يجوز الواحد انه يوكل من يستدين له يقترض له او يقيله به سلم او يشتري له سلعه، يجوز التوكيل في العقود. ويجوز التوكيل في الوفاء لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع في الامرين، في الاستدانه له وفي التسديد عنه. نعم.
وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعه كل قرض جر منفعه فهو ربا، رواه الحارث بن ابي اسامه واسناده ساقط وله شاهد ضعيف عن فضاله بن عبيد عند البيهقي واخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
نعم، هذا الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، ساقه المصنف هذا حديث ابي رافع يبين ان الزياده في القرض اذا كانت مشروطه فهي ربا، اما حديث ابي رافع فهو يدل على ان الزياده اذا لم تكن مشروطه فهي جائزه. فلا تقول لماذا فيه تعارض الحديثان، حديث اجاز الزياده وحديث اجاز القرض منع الزياده، أنا أقول هذا في وادي وهذا في وادي ولم يتعارض والحمد لله، إلا أن الحديث هذا ضعيف كما سمعت، لكن له شاهد ضعيف آخر ولا يتقوى الضعيف بالضعيف، لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه صحابي الجليل، كان من اليهود، كان من أحبار اليهود
فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لصاحبه إذا كنت أنت يقول له إنك في بلد أجد فيها فاتي فإذا أقربت أحدا فأهدى إليك هدية من الكبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربا. هذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه لكنه موقوف عليه وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤيد حديث كل قرن جر نفعا فهو ربا. ويكفي عن هذا الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة للقرض ربا لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فيكون الدليل الإجماع والحمد لله. نعم. نعم.
باب التثبيت والحجر في الحجر. قبيلة الشيخ موثق صغير أعطاه المدير سيارته.
نعم.
موثق صغير أعطاه المدير سيارته لإصلاحها، فأصلحها ولم يعطه حق الإصلاح مماطلة، فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا بذلك.
نعم.
فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا بذلك فلم تحفز بإصلاح، فأخذ هذا الموظف هذا المبلغ، فهل يحسن بذلك؟
هذا إذا كان عنده إثبات، إذا كان عنده إثبات عليه الحق الذي عليه الأول يطالبه. الحمد لله المحاكم مفتوحة، يجلس ورا المحكمة لدفع الحق الذي عليه، ولا يحتاج أنه يأخذ من المال الذي أعطاه إياه. إذا كان عنده إثبات يرافعه إلى المحكمة، والمحكمة تلزمه بدفع الحق الذي عليه. أما إذا كان ما عنده إثبات وهو يتيقن أنه يدين الحق، وهذا المال الذي أعطاه الثاني هو بجد الحق، أي يسمونها مسألة الظفر. إذا عجز الإنسان عن استحصال حقه، عجز الإنسان عن استحصال حقه ووجد مالا الذي ظلمه، فإنه يأخذ قدر حقه، يأخذه شرعا. قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما شكت إليه وقالت إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا يسمونها مسألة الله. إذا الإنسان ما قدر على أخذ حق صليفة يظفر بمال الله فله أن يأخذ قدر حقه.
فضيلة الشيخ أرجو خيالي صورة الكلام المباح مع ضرب الأمثلة والفرق بينه وبين القرض.
سبحان الله، فلا من أكون راح نعرف عنه، فلا من المباح هو يعطيه لراعي في المجلس بطعام أو بتمر أو بجبيل أو ببيت أو بأي شيء من السلع مؤجلة، فإذا حل الأجل يحضر له السلع التي التزم بها. هذا هو أما القرض رد أعمال الإنسان المحتاج يقضي بحاجته يرد عليه، هذا الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ عندي أموال وقف خير تبرعات لحلقات تحفيظ القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة عندي أموال وقف خير تبرعات لحلقات تحفيظ القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة أستقرض منها وأرجعها بحكم القضاء وأزيدها، فما الحكم في ذلك؟
هذا لا يجوز، أنت أمين، هذه أمانة عندك، لا يجوز تأخذ منها ولا تقترب منها، لا يجوز هذا، لأن الأمانة لا يجوز التصرف فيها وأخذ شيء منها، فأنت أمين، لا تأخذ لنفسك تقول هذا قرض، نعم، اقترب من غيرها، اقترب من أصحابك، نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز اشتراء الذهب بالنقود المؤجلة أم لا بد من التقابض في
حال؟ الذهب يجوز بيعه بالنقود لكن بشرط التقابض، إذا اختلف الجنس تبيعوا كيف شئتم إذا كان يد البيع، فإذا بيع الذهب بالنقود الورقية أو الفضة أو المعدنية فإن هذا يجوز الزيادة فيه، لكن لا بد من التقابض في المجلس.
نعم. قضية الشيخ، ما الفرق بين القرض والدين؟
نعم.
ما الفرق بين القرض والدين؟
القرض نوع من الدين، هذا الفرق، القرض نوع من الدين، الدين يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل ثمن المبيع المؤجل. نعم.
قضية الشيخ، ما الفرق بين المسيح والموجود؟
هذا لكن غريب، ما الفرق بين المسيح والموجود؟ المسيح يكال بالمكيال بالصاع او بالكيلو، يكال بالمكيال، واما الموجود فهو يوزن بالميزان، تعمل فيه الميزان، تعمل فيه الثقل، ثقل الحلم. نعم، هل يستعمل فيه الميزان هذا موجود، هل يستعمل فيه المكيال هذا موجود، أنا أحتاج سؤال هذا. نعم.
قضية الشيخ، إذا سلق الرهن من غير تصديق فمن يضمنه؟
على صاحبه، الرهن على صاحبه، إذا سلقه عليه، عليه غرمه، وإنما فله لماءه. نعم.
قضية الشيخ، ما الحكم إذا قال رجل لرجل تقترض لي ولك جزء من المال؟
هذا قال جائز لأنه اقترض له بجاهه، اقترض له بجاهه وأعطاه شيئا في مقابل تعبه المقابل، يقولون هذا جائز. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل اقترض لرجل مبلغا من المال.
نعم.
رجل اقترض لرجل مبلغا من المال وعند طلبه السداد قال لا يوجد عندي إلا مال محرم، فهل يجوز أخذ هذا المال؟
لا، المحرم لا يجوز أخذه ولا تموله، هذا حرام، لكن يقدر يقدر إلى أن يحصل مال الحلال يطلب حقه منه، إلا إن كان هذا الرجل مستهتر وكذاب يستفيد على السلطة وتستخرج الحق منه. أظن جاري هذا الكلام من باب الحيلة، ثم ينقل في جاهل يقول ما عندي إلا مال الحرام، مجاهرة بالمال في هذا العياذ بالله، هذا مستهزئ، يدل على أنه محتال وكذاب، يستفيد على الصوت، ياخذ حقه منه. نعم.
قضية الشيخ، إذا رد المقترض القرض بزيادة.
نعم.
إذا رد المقترض القرض بزيادة.
نعم.
فهل له أن يرجع على المقرض بقيمة هذه الزيادة؟
لا، إذا دفعها وتبرع بها هذا لا يجوز الرجوع فيها، العائد في هبته تلسل يقيه ثم يعود في خيره، عيد الإنسان إذا وهب شيء وتبرع به وقبضه المرهوب له أو المتبرع له إنه يرجع، قال إلا الوالد فيما يهربه لولده، الوالد يجوز له الرجوع، أما غيره هذا حرام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس على الحيوان المطلوب السيارات أم لا تقاس؟ هل يقاس على الحيوان المطلوب السيارات؟
الحيوان ليه؟
المطلوب السيارات؟
لا، السيارات ما تحتاج نفقة، الحيوان يموت لو ما تنزل عليه، لكن السيارة لو ما تحط زيت ما خارج وتاخذ 10 سنين ما تحتاج نفقة، فلا يجوز أكثر منه. قضيه الشيخ وانما اذا اذن صاحبها لك عقوبه الا اذا كانت دين قرض اذا كان الدين الذي به الرهن قرض فلا يجوز ان تستمتع بالرهن لان هذا معناه الاحتيال على الزياده في الارض.
قضيه الشيخ هل بيع الرهن يحتاج الى حكم الحاكم ام انه يباع بمجرد حلول الدين؟
كل اصلحه وباعوه بسبب دوره الحمد لله وان حصل نزاع لابد من الحاكم اصلحوا بينهم وباعوه باعوا صاحبه يسدد او باعوا صاحب الدين باعوا واخذ الحق ورد اللاجئ الحال اذا جاله العهد اذا جال المدين للجائل باع الرهن وكل حاجه جاهزه والا جال الراهن انا ببيع ملكي هذا وسدده الحال لا اما اذا تنازعوا لا بد من الحال.
قضيرة الشيخ ما حكم من باع أرضا بثمن مؤجل ثم رهن الأرض حتى تسدد قيمتها ثم يسدنها المشتري؟
يجوز أن يرهن المبيع على ثمن أرض أو غيرها إذا بعت سلعة بثمن مؤجل يجوز أن ترهنها على ثمنها أرض أو غيرها. نعم.
قضيرة الشيخ هل يجوز تأجير السلعة وتأجير الثمن؟
نعم.
هل يجوز تأجير السلعة وتأجير الثمن؟
تأجير
السلعة
بالعين تأجير.
نعم.
هذا البيع يعني إذا عجلت السلعة وعجل الثمن هذا البيع هذا البيع بالنسية الذي سمعت الحديث فيه. نعم.
قضيرة الشيخ كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من مال الحرب؟
هو والي عليه الصلاة والسلام هو والي والله يتصرف بالمسلمين هذا من صلاحياته. نعم صلاحيات الوالي. نعم.
قضية الشيخ إذا كان الرهن جارا
الوالي نائب الوالي نائب عن المسلمين. نعم.
قضية الشيخ إذا كان الرهن جارا فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى؟
لا يجوز إلا إذا أذن صاحبها وكان يعني بشرطين الأول أن لا أذن صاحبها والثاني أن لا يكون الدين قرضا وإن كان قرضا لم يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ هل من السنة الإتيان بهذا الدعاء بعد الإقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة؟
هذا ما ثبت فلا يقوله الإنسان لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا دعا بدعاء مطلق بين الأذان والإقامة فلا بأس أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام دعا بدعاء مطلق وهو معين لا بأس لأنه يداوم على دعاء خاص بين الأذان والإقامة ويرد كل مرة هذا بدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ شخص دخل حصل على مبالغ طائلة يقدر بمئات الملايين من الربا وتاب إلى الله تعالى فماذا يفعل بهذه الأموال؟
يضعها في مشاريع عامة لأن يعني مثل المال الضائع الذي ليس له مالك يوضع في المشاريع العامة مما مثل طرق أو حمامات أو حدائق يرتجي فيها الناس وهو في مشاريع عامة ولا يبنى لها مكاذب لأن ما هي خبيث لا يبنى لها مكاذب. نعم.
قضية الشيخ ما حكم إصرار الناس عند ما حكم إصرار الناس عند دفن الميت لأجل استخارة الناس عند الدفن؟
لا بس إذا كان الوقت حار وأحضر ماء بارد يشربه الناس هذا من الإحسان إذا والله لا
في بس. نعم. قضية الشيخ ما حكم بيع العملات النقدية بالدراهم الورقية والتي انتشرت في هذه الأيام؟
ايش الجرس يعني نقود قديمة عادارية تبغى يشتريها وهي ملغاة التعامل بها ملغى نقود قديمة لا يتعامل بها مرغش يسريها لأنها من الآثار، هذا من العبث، هذا من العبث ومن إضاعة المال من غير فائدة.
صغيرة الشيخ، هل يجوز الإسلام إلى أجل غير محدد بالأيام بل محدد بالموسم؟
لا، ما يجوز إلى قدوم الحجاج، يقولون إذا قال إلى قدوم الحجاج أو إلى مجيء الجراد أو إلى الحصاد أو إلى الجداد، هذا كلها أجال مجهولة ما تصح. لازم يحدد يجي الشهر، شهر ذي القعدة، شهر شوال، شهر. نعم.
فضيلة الشيخ، من استدان النفاق وتفاعل في السداد فهل يدخل في الوعيد الوارد في الحديث؟
ما في شك، إذا تساهل وناقض ناقض بحق الدائم هذا يدخل. المطر الغني يظلم، أنا أظن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المطر الغني يظلم والظلم محرم، الواجب أنه يسدد عند حلول الأجل. أداء إليه بإحسان، أداء بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
فضيلة الشيخ، هل السلم مستثنى من الربا؟
ما هو ربا السلم، ما هو ربا السلم، بيع، بيع نوع من البيع، إلا أنه تعجيل الثمن وتعجيل المثمن، والبيع بالعكس هو نوع من البيع، هل في ربا؟ نعم.
فضيلة الشيخ،
هو مشكل كبير من المتعلمين وطلبة العلم ما يفرقون بين الربا والعلم، كل شيء يسمونه ربا، هذا ما يصلح.
فضيلة الشيخ، ما حكم سماع المحاورة الشعرية؟
لا يعلم وقته ولا فيها فائدة، وقرب فلا لا فيها فائدة ولا تليق بالمسلم انه يضيع وقته فيها. لأنها من اللهو، تغفل عن ذكر الله عز وجل، ربما يكون فيها كذاب أو فيها مدح جائز أو فيها كذب، لا يجوز سماعها. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف نرد على الفقهاء الذين يقولون إن الكفار عندهم حسن معاملة وأمانة في المعاملات؟
عندهم حسن معاملة وعندهم أمانة في المعاملات، لكن هذا ما ينفعهم بوجود الكفر، بوجود الكفر بالله عز وجل، فأعمالهم الصالحة ما تنفعهم حاذقة وليس لهم فيها ثواب، فلا نمدحهم بهذا لأن أعمال حاذقة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة
لا يجوز مدح الكافر وتعظيم الكافر، وإن كان عنده شيء من الحسنات وما يمدح بها لأنها باطلة وحادثة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز التصرف في العين إن كانت حرة؟
التصرف
في العين إذا كانت حرة؟
لم يكن مضطرة عنه لا تكمل مضطرة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز أكل لحم الخير؟
نعم يجوز على الصحيح، يجوز أكل لحم الخير بقول أسماء رضي الله عنها، نحرنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، لا يجوز أكل لحوم الخير إلا من الطيبات. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس مصدر فلس، مصدر فلس
الرجل يفلس تفليسا إذا افتقر، فالإفلاس هو الفقر، سمي إفلاسا لأن صاحبه صار لا يملك إلا الفلوس التي هي أقل النقود، بدل ما كان يملك الدراهم صار لا يملك إلا الفلوس. والمراد بقول التغليف أي الحكم، الحكم بالإفلاس على الرجل، يعني تغليف تفعيل أي الحكم بالإفلاس على الرجل. هذا هو التغليف. وأما الحجر بفتح الحاء والجيم فهو المنع، يقال حجر وحجر، ويقولون حجرا محجورا، حجر والحجر المنع، الحجر هو المنع او الحجر هو المنع. ولذلك سمي العقل حجرا، الذي سمي العقل حجرا هل في ذلك قسم للحجر اي للعقل، سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه ويعقله عما لا ينبغي. والحجر ايضا او الحجر الشيء المحرم، فالمحرم يقال له حجر او محجور، يعني ممنوع، ممنوع منه. والمراد هنا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله. الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله ولا أحد يعترض عليه إلا إذا كان هناك سبب للمنع، فإنه يمنع من التصرف في ماله. وسبب المنع إما أن يكون عليه ديون من الناس وماله قليل، يكون ماله قليل وعليه ديون كثيرة فيطلب الغرباء منعه من التصرف في ماله لئلا يضر به، فيمنع لأجل حظ الغير وهم الغرباء. أو يكون الإنسان قاصرا في عقله أو في سنه لا يحسن التصرف، قاصر في عقله المجنون والسفيه، لا يحسن التصرف في ماله، أو قاصر في سنه كالصغير فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه. النوع الأول الحجر لحظ الغرماء يسمى الحجر لحظ الغير، وأما الثاني وهو الحجر حجر الإنسان لئلا يضر بنفسه هذا يسمى الحجر لأجل النفس. والله جل وعلا يقول ولا تلك السفهاء أموالكم، يعني أموالا سماها أموال مال، لأن المال نفعه الجميع، أو لأنه يجب علينا أن نحرص على أمواله كما نحرص على أموالنا. ولا تلك السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، هذا بالسفه. وأما القصار والصغار قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، دل على أن الصغير يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رصيدا.
هذا الحجر لحظ الإنسان، أما الحجر لحظ غير فهذا يأتي في الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها تحمي حقوق الناس وتحمي الأموال من الإفساد والتدمير، لأنها قوام حياة الناس فلا يمكن من العبث فيها، يحذر على من يريد العبث في الأموال وتبديد الأموال بغير فائدة. ولذلك حرم الله الإسراف والتبذير، وهذا نوع من الحجر لئلا يفسد الإنسان ماله ويفسد ويضر بنفسه. فالأموال لله عز وجل جعلها بأيدينا للانتفاع بها في حدود ما أباحه الله، وإلا فهي مال الله كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. فلا يجوز لأحد أن يعبث بها ويقول هذا مالي هذا، لا يجوز العبث بالأموال والإسراف والتبذير. ولا يجوز أن الإنسان يأخذ أموال الناس للسجون ويختلط ثم بعد ذلك يباطل بالناس ويجحد حقوقهم ويضيع أموالهم، حرام ولا يجوز. نعم.
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بله أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب متاع إثبت الغرماء. وصرف البيهقي وضحكه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال خلدة بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات ووجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.
نعم، هذا الحديث برواياته الصحيحة ورواياته الضعيفة يدل على الحجر على المفلس، والمفلس هو الذي تكون ديونه أكثر من ماله. هذا هو المفلس، لو كانت ديونه أكثر من ماله فهذا مفلس. أما العكس هو لو كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا غني، الذي يسمى بالغني. فإذا أفلس الإنسان يعني أحاطت به الديون وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس. فإذا طلب الغرماء من الحاكم أن يحضر عليه أن يمنعه تصرف في ماله وجب ذلك، وجب على الحاكم أن يمنعه وأن يعلن إفلاسه، وذلك عن طريق المحكمة، يعلن إفلاس فلان من أجل أن الناس لا يتعاملون معه، يتوقف تعامله مع الناس لأجل أن تبقى أمواله يتوزع على غرمائه. هذا رجل قد أفلس، يعني أصابه الإفلاس. من وجد متاعه عند هذا الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه من الحاكم، يعني صار بائعا عليه سيارة، بائعا عليه طعام، بائعا عليه تمر، بائعا عليه أي سلعة من السلع، وهو ما درى أن الحاكم حاجم عليه، أو يوم يجيء عليه وهو غني وإنما أصابه الإفلاس بعد ذلك، يعني باع عليه وما درى عن حاله. أما لو كان داري عن حاله أنه مفلس أو أنه محجورا عليه فهذا لا حق له، لأنه هو المفلس. أما من تعامل معه وهو لا يدري أنه مفلس أو أنه محجورا عليه ووجد ما باعه عليه بعينه لم يتغير، لم تتغير صفة من أوصاف العين بنقص أو زيادة، فإنه يسحبها منه وهو أحق بها من الغرماء. لا تدخل في المحاصة بين الغرماء. وجد متاعه عند رجل قد أفلس وأحق به، أحق به من الغرماء. وهذه ما تسمى بمسألة الظهر، إذا بطل الإنسان بماله عند إنسان قد أفلس أو إنسان لا يبالي بحقوق الناس مماطل، فإنه يأخذ حقه، يأخذ حقه ويسحبه منه عند هذا الرجل، لأن السارع أذن له بذلك، وأن سلعته لا تدخل في موجودات المفلس فلا يستحقها الغرماء. خذ سيارة، خذ سلعة التي عنده بشرط أن تكون باقية بعينها لا تغيرت، ولا وضع فيها شيء، يعني ما رتب فيها غيار، قطع غيار أو ما صلح فيها شيء، أو هي ما إن هدافة ما كملت صارت سمينة، أو حملت صارت حالة، يعني تغيرت لا يقدر استفادها. أو وجده بعينه، يعني من غير زيادة ولا نقص، ولم يستعمله المشتري الذي أفلس، لم يستعمله استعمالا أثر فيه بنقص أو زيادة فهو أحق به من الغرماء. إذن فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بترد. الشرط الأول أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير، لم تتغير، هذا واحد. الشرط الثاني أن لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا، إذا كان قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يرجع بها لأنها صارت ملكا للمفلس، يعني دفع ثمنها أو شيئا من ثمنها، دفع شيئا من ثمنها صارت ملكا له، لا يجوز له أن الشرط الثالث أن لا يكون تعلق بها حق الغير بعد ما تراه منه رهنها عند واحد، رهنها عند واحد تعلق بها حق الغير وهو يوم يتصرف فيها وهي ملكه يتعلق بها، فلو سحبتها تبر بالغير هنا لا يحق له سحبها. نعم.
أعيد الحديث. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
أبو بكر بن عبد الرحمن هذا قال المدينة من التابعين تابعي أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينة وهو من التابعين. نعم. وكان ممن غضوا على أبي هريرة. نعم.
قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أسلف فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
هذا كان أن يجده بعينه الشرط الثاني أن يكون الرجل قد أسلف. إن كان الرجل غنيا لا تعطيه لكن يكون قد أسلف. الشرط الثالث أن لا يكون قبرني فلم يعد شيئا. هنا الطرق تأتي ما رسيل
وفي هذا الشيء ما معنى هذه الكلمة التي حديثة بالتعيد ويقوله بالقامة
إلى قبل يارة فارهة ثلاث سبعمية تلفظ يقول هذه الأحتاج يقول لا تركب وليس ولا كابرس ولا شيء صغير يعني أو من السيارات ليسوا في الثمن اللي تليق بالفقراء. نعم.
قضية الشيخ ما معنى هذه الكلمة التي في حديث أبي كريم وهي قوله لغرماء
غرماء هذا الدائن الغريم الدائن. نعم. حال الديون يسموه الغرماء. نعم.
قضية الشيخ إذا احتلم الغلام وأنه عشر سنوات فقط هل تقام على المسجون سواء كان مميزا او غير مميز؟
اذا بلغ من بلغ للانزال لانزال المني وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد. لكن ان كان بكرا يجل وان كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه الحد الرجل. نعم. كذلك لو شرب الخمر الحد او سرق تقطع يده السرقة هذا من مبالغ وقام عليه الحدود. نعم.
وإلى الشيخ هل تجوز مماطرة الغني إذا كان في حق كأن يكتسب مآلا على أن الحي في فترة مألوفة وقد أخرها هذا الآلف؟
لا يجوز له. أقول العامل ما يجوز له تأخير العمل لا يجوز له الإضرار صاحب العمل. فإذا أخر العمل فإن المستأجر لا يعطيه حقه لأنه ما كمل العمل ما يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل. قوله صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا استوفى منه العمل. أما إذا ما دام أنه لم يستوفي منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل. نعم.
فضيلة الشيخ رجل مفسد وعليه مبلغ 700,000 ريال وبعد قصية أمواله بلغت 400,000 ريال كيف توزع هذا الغرماء وهل يوجد الغرماء في الكنائس وما الحكم إذا عاد غرقهم؟
هذه ترجع للمحكمة. المحكمة تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع تركة على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها هذا لازم من المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أني استقبلت من أمري مستشفى لم أتق الحديث؟
معناه أنه لو أحرم لو أنه تبين له ما ظهر له في آخر الأمر لما ساق الهدي من الكلب ولا أحرم متمتعا بالعمرة. أحرم بالعمرة متمتعا وتحلل منها ثم أحرم بالحج لأن هذا أفضل الأنساك تمتع. ولكنه لما ساق الهدي من الحل لزمه أن يبقى على إحرامه وقد أحرم قائلا صلى الله عليه وسلم لأن العمرة والحج ولم يتمكن من ترك العمرة من الحج لأنه ساق الهدي هذا معنى الحديث، انه تمنى ان يكون لم يسق الهدي من اجل ان
له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم والكلام والثقات الا ان المكتوب عند ابي داود وغيره يشاعره.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو انه ليس الغرض منه انه يدفع لصاحب البيت ويصادق، لا يصادق. لو قال إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا في المفلس، يصيب رجل في ثمار ابتاع ثمار اشتراها على رؤوس النخل كما سبق، انه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح. واذا اصابتها جائحه آفة سماويه وتلفت على رؤوس النخل، النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق كما سبق هذا. وهذا الرجل لما أصيب في الثمار التي افتاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده تسديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، تبرع له من قبل المحسنين، فتبرعوا ولكن لم يصل المجموع إلى سداد ما عليه من الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوارح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح، وبه أخذ من يرى أن الجوارح لا توضع، قالوا لو كانت توضع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. والجواب كما سبق انه ما في دليل على ان التصدق عليه من اجل الجوائز، وانما من اجل انه فقير، من اجل انه فقير ومفلس، فهم من اجل وليس في الحديث ما يدل على ان هذه الديون كلها بسبب الجوائز، قد يكون عليه ديون غير الجوائز حاطت به، فله الصريح هذا. والحديث الاول صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوارح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه. فالجمع هو ان يقال هذا الحديث لا يتعين فيه ان التصدق على هذا الرجل من اجل الجوارح، لان الجوارح موضوعه، ولكن هل يدل على ان عليه ديون غير الجوارح. والشاهد من الحديث في اخره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم من ذلك، فدل على أن المعتر يخلى سبيله، المعتر يخلى سبيله بخلاف الغني، فقد سبق أن مطله يخل عرضه وعقوبه. أما المفلس فهذا لا ليس له ذنب ولا ظلم، لأنه معذور بالإفلاس والعسرة فيخلى سبيله. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني تسامحوه فهو خير، وإن انتظرتم إلى اليسر فهذا لكم لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لكم إلا ذلك، لأنهم طالبوا ببيع الشر، وهذا كانوا في الجاهلية إذا أعثر الإنسان عليه ديون باعوه، باعوا المدين واسترقوه وأخذوا ثمنه لديونه. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا، منع هذا وقال ليس لكم إلا ذلك إلا ما وجدت، فدل على أن المعسر يخلى سبيله. قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا فيه رد على أهل الجاهلية ورد على البنوك الربوية المعاصرة التي تضاعف الدين عند حلول الأجل، إذا لم يسدد ضاعفوا عليه الدين وحملوه زيادة، فهذا الحديث يرد عليه مع الآية مع قوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يحمل زيادة الديون، هو عجز عن الديون الماضية وتحملون ديون جديدة، هذا ظلم وحرام. فالمعسر يجب إنظاره ولا يجوز قلب الدين عليه تحميله ما لا ذنب له فيه، هذا ظلم والعياذ بالله. ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم أن تقلبوا الدين عليه، ليس لكم أن تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية، ليس لكم أن تحبسوه يسجن. المعسر ما يسجن، إذا ثبتت عسرته ما يسجن، خلى سبيله. لا، فليس لكم سجنه، ليس لكم عقوبته، ليس لكم أن تقلبوا عليه الدين، ليس لكم أن تبيعوه لشخص الثمره يكون رقيقا كما كان هذا موجودا في الجاهلية. وهذا من يسر هذا الدين وسماحة هذا الدين أنه سبحانه وتعالى خفف عن المعسرين لأنهم معذورون، ولا يجوز أن يجمع عليهم بين العسرة والظلم تحميل الديون عليهم حتى تتراكم في أضعاف مضاعفة والعياذ بالله، كما كان هذا في الجاهلية وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الأفراد أيضا، بعض الأفراد الذين لا يخافون الله يعملون هذا العمل. نعم.
وعن ابن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرسانه.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، معاذ بن جبل صحابي الجليل فقيه الصحابة رضي الله عنه، أصابته ديون أثقلته وطالب الغرماء بحقوقهم وعنده شيء من المال، عنده شيء من المال أقل من ديونه، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه، سدد عنه من الغرماء. هذا فيه دليل على أن الحاكم يتدخل أول شيء، فيه دليل على الحجر على المفلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ أن يتصرف في هذه الأموال التي عنده، حجر عليه يعني منعه من التصرف فيها، هذا فيه دليل على الحجر على المفلس. والمسألة الثانية فيه أن الحاكم ينوب عنه فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون الغرماء، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عند معاذ رضي الله عنه ولم يبق عنده شيء، ثم بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن معلما وقاضيا وداعيا إلى الله عز وجل، فبقي في اليمن إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه الواقعة ولما أصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده ضاقت عليه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لطف به ورحمه فبعثه إلى اليمن جبرا لما أصابه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن 14 سنة فلم يجبني، وعرضت عليه يوم الخندق ولابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجدني ولم يرني بلغت. وصحح ابن خزيمة
هذا الحديث في النوع الثاني من الحجر, وهو الحجر على القاصر, الحجر على القاصر في السن الذي دون البلوغ, وكذلك الحجر على السفيه, قوله تعالى ولا تسفك السفهاء أموالهم, أي أموالهم سماها أموال الأولياء لأجل المحافظة عليها, فكما يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القصار, ولا تسفك السفهاء أموالهم, إلى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. متى يزول الحجر عن الصغير؟ يزول الحجر عن الصغير بشرطين. الشرط الأول البلوغ, والشرط الثاني أن يكون رشيدا إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا. الشرط الأول في قوله إذا بلغوا النكاح, هذا الشرط. والشرط الثاني وآنستم منهم رشدا, يخرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الأموال, هذا ما يسلم إليه مال ولو بلغ حتى يصير رشيدا, ولو بلغ عشرات السنين يخجع عليه. لما كان احد الشرطين في دفع المال للقاصر بلوغ السن الرشد, فبماذا يبلغ؟ ما الذي يعرف به بلوغ الصغير؟ بلوغ الصغير يحصل بعلامات, إذا حصلت واحدة منها حكم بالبلوغ. العلامة الأولى الاحتلام, الاحتلام إذا احتلم الصغير يعني في النوم وأنزل, رأى أنه جامع وأنزل في النوم خرج منه منين, فهذا احتلام يدل على رشده على بلوغه, يدل على بلوغه, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير حتى يحتلم. والاحتلام معروف الرؤية التي يحصل بها انزال, يرى الانسان انه جامع امراه فينزل, هذا علامه على بلوغه انزال المني من الذكر ومن الانثى ايضا, هذه واحده. وهذا قد يحصل في سن العاشرة بالنسبة للذكر, ويحصل في سن التاسعة بالنسبة للأنثى, الإنزال والاحتلام يحصل في سن مبكر. العلامة الثانية الإنبات, إنبات الشعر الخشن حول القبض, الشعر الخشن أو أي شعر, الشعر الخشن حول القبول وهو ما يسمى بالعانة, فإذا نبت للإنسان شعر حول قبله رجلا أو امرأة هذا علامة على البلوغ. والدليل حديث عطية الكربي الذي سيأتي إن شاء الله, فإذا أنبت الغلام حول قبله شعرا خشنا هذا علامة على بلوغه. العلامة الثالثة إذا لم يحصل احتلام ولم يحصل إنبات في السن, إذا بلغ 15 سنة, إذا بلغ 15 سنة فإنه قد بلغ سن الرشد. والدليل حديث ابن عمر هذا الذي سمعتم, قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد, غزوة أحد التي حصلت عند الجبل, جبل أحد الذي يقع شمال المدينة, بين المسلمين وبين الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجند للجهاد من المسلمين. عرض عليه ابن عمر للتجنيد، عرض عليه ابن عمر للتجنيد وحمل السلاح فلم يجد، يعني لم يسمح له بالجهاد. وش السبب؟ جاء بالجواه ولم يرني بلغ، ولم يرني بلغ، لأن الجهاد إنما يجب على البالغ، أما الصبي فلا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه تكاليف شرعية حتى يبلغ. والجهاد من جملة التكاليف الشرعية، ويجب على الأعيان إذا حاصر البلد عدو، يجب على الأعيان كل من يطيق حمل السلاح فإنه يجب عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض شباب المسلمين وجد ابن عمر ما بعدها فأعفاه من الجهاد. وعرضت عليه عام الخندق، عام الخندق عام أحد، هذا في السنة الثالثة، في شوال من السنة الثالثة، هذه وقعة أحد، والخندق بعدها في السنة الرابعة في شوال أيضا، بينهما سنة، بينهما سنة. والخندق يسمى غزوة الأحزاب، لأن العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وحاصروا المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة يتترف فيه المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه إلى المدينة. وكان هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما. ولما رآه المشركون قالوا هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها، فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين إلى أن رد الله الأحزاب كما ذكر الله جل وعلا. لكن بعد ما أصاب المسلمين من الابتلاء والامتحان، العدو من خارج المدينة واليهود والمنافقون من داخل المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حصل بالمسلمين ضائقة. ثم إن الله جل وعلا أرسل ريحا وجنودا من جنوده فهزم الكفار وأصابهم الرعب ورجعوا خاسئين. ورد الله الذين كفروا بغيظ، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى قوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة وتبين النفاق وتبين خيانة اليهود، الله جل وعلا رد الأعداء بجند من جنده سبحانه وتعالى. الشاهد أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فأجازه، أجازه ورأى أنه قد بلغ، وبين الخندق وبين أحد سنة، فيقوم يوم يعرض عام أحد ابن 14 كما في الحديث، ابن 14. وفي عام الخندق صار ابن 15، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح. فهذا دليل على أن سن البلوغ 15 سنة. إذن فتكون علامات البلوغ بالنسبة للذكر ثلاث: الإنجاز، انبات الشعر الخشن، بلوغ 15 سنة. هذا بالنسبة للذكر والأنثى. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض إذا حاضت الجارية بلغ. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض أي من بلغت سن الحيض في غير حمار، فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، هذه علامة رابعة بالنسبة للجارية. نعم.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
على طريق يعني سن البلوغ 15 سنة، لأنه رده بالأول لما كان دون 15 سنة هو أجازه في العرض الثاني، دل على أن سن البلوغ 15 سنة. نعم.
متفق عليه. وفي رواية للبيهقي فلم يجزني ولم يرني فلغ.
وبين الخندق وبين أحد سنة، إذا أضفت سنة إلى 14 سنة صارت المجموع 15 سنة. أي واضح. نعم.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت كلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فكلي سبيلي. رواه الأربعة وصحح ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين.
هذا عطية القرظي رضي الله عنه مثل إلى بني قريظة من اليهود، بنو قريظة ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينة وأن لا يخونوا، فلما جاءت الأحزاب خانوا العهد ونكروا وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الكفار بغيرهم لم ينالوا خيرا، أمر الله رسوله أن يغزو بني قريظة في منازله خارج المدينة، أمره الله أن يغزو وأن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في قصورهم، وفي النهاية قبل التحكيم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيهم، فعينوا سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تتبى ذراريهم، حكم فيهم بهذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة أي من فوق 7 سماوات. فلما أرادوا أن ينفذوا الحكم الذي جرى بغضب الطرفين، أرادوا أن ينفذوا الحكم، لماذا يعرفون البالغ من غيره؟ البالغ هذا من المقاتلة، والذي دون البلوغ هذا ليس من المقاتلة، لماذا يعرفون؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن المؤتجرين يعني من الشباب، فمن وجد قد أنبت فإنه يكون من الرجال يقتل تنفيذا للحكم، ومن وجد لم ينبت فإنه لا يقتل لأنه من الصبيان. وكان عطية من الصنف الثاني الذين لم ينبتوا فلم يقتل وصار من السبي، ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنبات حول القبول أنه علامة على البلوغ، هذا هو محل الشاهد من الحديث. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها. وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
هذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذه الرواية الأولى. وهذه يمكن حملها على أنه لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه، لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. لكن الرواية الثانية أنها لا تعطي ولا تتصرف في مالها إذا ملك عصمتها إلا بإذن زوجها، هذه هي المشكلة. فهل المرأة يحجر عليها في مالها ولا تتصرف إلا بإذن زوجها؟ هذا ما يفيد ظاهر الرواية الثانية. ولكن الله جل وعلا أعطى النساء حقوقهن، أعطاهن الميراث، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أعطاهن الميراث وملكهن الميراث، وأباح للمرأة أن تكتسب من وجوه الحلال مثل الرجل. وحرم أن يؤخذ شيء من مالها إلا بإذنها مثل الرجل، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يعني تدخل في عموم الحديث، تدخل في عموم الحديث. أيضا هناك ما هو صريح بأنها تتصرف ولو لم يأذن زوجها، وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، حينما أمر النساء بالصدقة فقال يا معشر النساء تصدقن ولو لحوريكن فإنكن أكثر أهل النار، فجعلنا يتصدقن من حوريهن في المكان، في نفس المكان، ولم يستأذن أزواجهن. فهذا دليل على أن المرأة تتصرف في مالها، تتصرف في مالها، تتصدق منه وتهدي منه وتبيع وتشتري. الله جل وعلا يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوهن أجورهن فإن طبن لكم، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا منه. فلم يبق شيئا من صداقها إلا إلى ضابط نفسه. فالأدلة الصحيحة الكثيرة تدل على أن المرأة تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة، إذا كانت بالغة رشيدة تتصرف في مالها، وليس للرجل لزوجها أن يمنعه. وأما حديث هذا الحديث الذي سمعنا قالوا هو محمول على حسن العشرة، يعني ينبغي لها، ينبغي له يجوز لها أن تتصرف في مالها، تتصدق منه، تعطي منه، عليه. لكن بالذات حسن العشرة أنها تستشير زوجها، تستشير زوجها لأجل تطيب خاطره فقط، هذا ما يحمل عليه الحديث، جمعا بينه وبين الأدلة الكثيرة التي هي أصح من تدل على أن المرأة لها حرية التصرف في مالها ولو لم يأذن زوجها. نعم.
وعن قبيصة بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
المسألة سؤال الناس أموالهم، وسؤال الناس أموالهم ذلة واحتياج إلى المخلوق، وفيه نقص في التوكل على الله وجملة في سؤال الناس. المسألة لا تجوز، الأصل أن المسألة لا تجوز إلا لأحد ثلاثة كما في هذا الحديث، لأحد ثلاثة فقط. الأول رجل تحمل حمالة، يعني غرم غرامة لإصلاح ذات البين، يصلح بين القبائل أو بين أفراد، وتحمل من أجل ذلك غرامة مالية من أجل الصلح بين الناس، فهذا يساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة، قوله تعالى والغارمين يعطى من الزكاة، ولو كان غنيا لا يترك يحمل الغرامة من ماله، لأن هذا يسبب أن الناس لا يتدخلون في الصلح، إذا لم يساعدوا ولم يعانوا ما يتدخلون بالصلح، ليس باب الصلح، فيعانون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولا يتركون يتحملون الغرامة من أموالهم لأنهم أهل خير وأهل إحسان، يجب مساعدتهم، فهذا تحل له المسألة، لأن الأصل أن قبيصة بن المخالق رضي الله عنه تحمل حمالة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أصل سبب الحديث هو أن قبيصة تحمل حمالة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة فيعطى إما من التبرع وإما من الزكاة، الزكاة والغارب، هذا هو الغارب في إصلاح ذات البيت، هذا واحد، ولا حرج عليهم أن يسأل الناس ما يسبب هذه الغرامة، لأن ما هو يبيها يبيها لأجل الإصلاح بين الناس. الثاني رجل غني، رجل غني لكن أصابته جاهل، جبل مصاري يراه الناس، لا حمال حريق ولا غرق ولا صاعقة ولا أي آفة سماوية أتلفت ماله، الناس يشاهدون هذا فأصبح فقيرا، بعد أن كان غنيا أصبح فقيرا بسبب ظاهر يراه الناس، هذا ما يحتاج إلى إقامة بينة، هذا يجوز له السؤال حتى يصيب شدادا من عيش، يعني يحصل من المسألة على قدر ما يقضي حاجته الضرورية ثم يتوقف عن المسألة. الثالث رجل غني معروف بالغنى لكن أصابته فاقة أفلس وأعسى، الناس يعرفون أنه غني وأصابه سبب خفي ما يدري عنه الناس فصار فقيرا، هذا لا، هذا ما يعطى إلا إذا أقام ثلاثة شهود، شهود العسرة يسمون شهود العسرة، ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول، أو الناس العاديين والناس المستدعين أو المتعاطفين من غير، لا العقول وهالغزانة يشهدون أن هذا الرجل أصابته فاقة فيعطى به وتحل له المسألة، يجوز يسأل الناس حتى يصيب ما يمشي الحال من ضرورة، هذا هو الذي يظهر أن المصنف لا حل له لما سبق أن المعتر خلى سبيله فلا بد من إثبات العذرة، والعسرة لا تثبت إلا بثلاثة شهود، إثبات شهود العسرة ثلاثة. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا
فضيلة الشيخ. إذا كان المفلس عنده مال قليل
ما يكفيه إلا في حاجاته الضرورية فهل يؤجر عليه؟
اللي ما عنده إلا ما يكفي حاجاته هذا معتد، يسمى بالمعتد، ما يسمى مخلص، لا يسمى معتد ولا يقدر عليه، كيف يقدر عليه؟ ما عنده شيء.
نعم. فضيلة الشيخ، جئت سيارة في التخطيط على رجل ولكنه لم يسدد ولا قف مماطلة منه، ثم باع السيارة على آخر
نفق السيارة التي يركبها ويحمل عليها، هذا كله ما لا يعتبر من المال الذي يأخذه الغرماء، هي ضرورية لا يأخذونها، لا يأخذونها الغرماء، لا فهو يعتبر معتبر إلا إذا كان هذا البيت كبيرا زائدا عن حاجته. المؤثر كفا في اقل ما يمكن انه يكفي ولا يكفي في قصور، ما يكفي في قصور وفي مروج الخضر ويقول هذا كفا، لا يكفي بما يريد بالفقراء، وما زاد عن ذلك فانه يباع ويسدد الغرب. نعم. يقول هذه نحتاجها، يقول لا تركب ونيت ولا كابري ولا شيء صغير يعني، او من السيارات ميسوره في السماء اللي تليق بالفقهاء. نعم.
فهي
تفسير ما معنى هذه الكلمه التي في حديث ابي سعيد وهي قوله
لغرماءه؟ الغرماء الغريم الدايم. نعم. هذه الديون يسمون غرماء. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا احتلم الغلام وعنده نصف سنوات فقط، هل تقام عليه الحدود سواء كان موليا أو غير موليا؟
إذا بلغ بالإنزال، بإنزال المني وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد، لكن إن كان ذكرا يجل، فإن كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه حد الرجل. نعم. كذلك لو شرب الخمر حد، او سرق تقطع يده الكلب ما دام انه بالغ يقام عليه الكلب. نعم.
فهي الشيخ، هل تجوز مناظرة الغني اذا كانت في حرب كان يستجد لحاله على ان يسلم في فتره معلومه
وقد أخرها هذا العامل؟ لا يجوز له، أقول العامل لا يجوز له تأخير العمل، لا يجوز له الإضرار لصاحب العمل، فإذا أخر العمل فإن المستأجر لا يعطيه حقه، لأنه يعني ما كمل العمل، لا يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل، قوله صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره استوفى منه العمل، أما إذا ما دام أنه لم يستوفى منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل توفي وعليه مبلغ 300,000 ريال وبعد تحصية أمواله بلغت 400,000 ريال، كيف تؤجر على الغرماء؟ وهل دينه هو نقد التنازل وما الحكم إذا أبى يرفضون؟
أي ترجع للمحكمة، المحكمة تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع تلك على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها، هذا لازم من المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أن يتقبل في أمري مستقرا لم أتق الهدى الحديث؟
معناه أنه لو أحرم لو انه تبين له ما ظهر له في اخر الامر لما ساق الهدي من الكلب ولا احرم متمتعا بالعمره، احرم بالعمره متمتعا فتحلل منها ثم احرم بالحج لان هذا افضل الانساب تمتع، ولكنه لما ساق الهدي من الكلب لزمه ان يبقى على احرامه وقد احرم قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمره والحج، ولم يتمكن من ترك العمره الى الحج لانه ساق الهدي. هذا معنى الحديث، انه تبنى ان يكون لم يسق الهدي من اجل
في رقمه له ظلمه وعليه ظلمه رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات الا ان الا ان المحفوظ عند ابي داود وغيره في رساله.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو انه ليس الغرض منه انه يدفع لصاحب الدين ويصادر، لا يصادر، لو قال اذا لم اسدد لك فهذا الرهن لك، او قال الدائن اذا لم تسدد لي فالرهن لي، يقول لا هذا حرام، هذه مصادره لاموال الناس، وهذا معنى اغلاق الرهن، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن، يعني لا يصادر لانه ملك ذات عليه، ولكن اذا حل الدين فان الرهن يباع، ان كان الرهن من جنس الدين فان الدين يسدد منه، اذا كان الدين بر مثلا والرهن بر فإن تسدد الدين من نفس الرهن أو تمر أو زيت أو غير ذلك يسدد، والباقي يرد على صاحبه على الرهن، وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد منه الدين، وإن بقي من القيمة شيء فترد على الرهن على صاحبه، فلا يصادر الرهن لصاحب البيت، هذا لا يجوز لأنه أخذ لأموال الناس بغير حق. إذا الغرض من الرهن هو أنه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع إلى صاحبه، ولا يقال الرهن لك أو يقول الرهن لي إلى حل الدين، هذا ظلم، وإغلاق للرهن من صاحبه بغير حق. نعم. له غنمه يعني نماؤه، له غنمه يعني نماؤه وزيادته، وعليه غرمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه إلى نقص.
وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استثلث من رجل بكرا فقدمت عليه جبل من جبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال لا أجزي إلا خيار الرباعية، فقال هذه لي فإن خيار الناس أحسنهم قضاء،
فإن
خيار الناس أحسنهم قضاء.
نعم.
رواه مسلم.
نعم. انتقل الآن إلى القرض، انتقل إلى القرض للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث يرافع عن النبي صلى الله عليه وسلم استثلها يعني اقترض، لأن القرض يسمى سلفا، استثلها بكرا وهو الصغير من الإبل، البكر هو الصغير من الإبل، استثلها يعني اقترض بكرا، فدل على جواز قرض الحيوان، دل على جواز قرض الحيوان. فلما أراد أن يسدد، لأن القرض ليس له أجل، القرض ليس له أجل، لما أراد أن يسدد جاءت إبل الصدقة، أراد أبو رافع أن يسدد للرجل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجد سنا مثل السن الذي افترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وجد سنا احسن منه خيارا رباعيا، والرباعي هو ما سن له 7 سنين، سمي رباعيا لانه تسقط سنه الرباعيه اذا بلغ هذا الحد من السنين تسقط رباعيته، سمي رباعيا وهو احسن من البكر بكثير. فجاء ابو رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم اجد بكرا وانما وجدت خيارا رباعيا. قال: اعطه اياه، فان خير الناس احسنهم.
ثانيا، قرض الحيوان ليس القرض مقصورا على النقود ولا على البر والشعير والتمر والمنزولات والمثيلات، بل يجوز في الحيوانات وفي العبيد وفي يجوز. ثالثا، في الحديث ان الواجب رد مثل القرض، لان ابا رافع اراد ان وابي امر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرد بكرا، فدل على ان الواجب في القرض رد المثل، هذا هو الواجب من غير نقص ومن غير زياده، مثل هذا هو الواجب. رابعا، في الحديث انه تجوز الزياده في الوفاء، تجوز الزياده في الوفاء اذا كانت من باب التبرع، اذا كانت من باب التبرع من المقترض، وهذا من حسن القضاء، ان خيار الناس احسنهم قضاء. اما اذا كانت الزياده مشروطه في القرض فهذا إلا حرام، كما يأتي في الحديث الذي بعده، يقول: ما أقرضت إلا بشرط المقترض علي أحسن وأكثر من ما أقرضت. فهذا هو القرض الربوي الذي حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه. فالحاصل أن الزيادة في القرض إن كانت تبرعا من المقترض بدون شرط فلا بأس بذلك، بل هذا مرغب فيه لأنه من حسن القضاء. وإن كانت الزيادة مشترطة عند العقد من المقرض فإنها حرام، وهي ربا صريح ولا تجوز. ومن هذا القروض البنكية التي تقرض الناس بالزيادة، يقرضون الأفراد ويقرضون الشركات والمؤسسات والمشاريع بالزيادة، هذا ربا صريح والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا دليل على جواز التوكيل، جواز التوكيل في الاستدانة، وجواز التوكيل في الوفاء، يعني يجوز الواحد انه يوكل من يستدين له، يقترض له او يقيم به سلم او يشتري له سلعه، يجوز توكيل في العقود. ويجوز التوكيل في الوفاء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع في الامرين، في الاستدانه له وفي التسديد عنه. نعم.
وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفع، كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري.
إن أعمال الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، ساقه المصنف هذا حديث أبي رافع يبين أن الزيادة في القرض إذا كانت مشروطة فهي ربا. أما حديث أبي رافع فهو يدل على أن الزيادة إذا لم تكن مشروطة فهي جائزة. فلا تقول لماذا فيه تعارض الحديثان، حديث أجاز الزيادة وحديث أجاز القرض منع الزيادة. أنا أقول هذا في وادي وهذا في وادي ولم يتعارض والحمد لله، إلا أن الحديث هذا ضعيف كما سمعت، لكن له شاهد ضعيف آخر ولا يتفوض ضعيف بالضعيف، لكن هناك شاهد موقوف في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه صحابي الجليل، كان من اليهود، كان من أحبار اليهود، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه وبشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول لصاحبه إذا كنت أنت، يقول له إنك في بلد أجد فيها فاتي، فإذا أقرضت أحدا فأهدى إليك هدية من الكبن أو غيره فلا تقبل فإنه ربا. هذا الذي قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه، لكنه موقوف عليه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤيد حديث كل قرن جر نفعا فهو ربا. ويكفي عن هذا الإجماع، فقد أجمع العلماء على أن الزيادة المشروطة للقرض ربا، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم، فيكون الدليل الإجماع والحمد لله. نعم.
نعم. باب التكليف والحجر في الحجر. قبيلة الشيخ موظف كبير أعطاه المدير سيارته.
نعم.
موظف كبير أعطاه المدير سيارته لإصلاحها، فأصلحها ولم يعطه حق الإصلاح مماطلة، فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا بذلك.
نعم.
فأمره مرة أخرى وأعطاه مالا بذلك فلم تحدث بإصلاح، فأخذ هذا الموظف هذا المبلغ، فهل يحسن بذلك؟
هذا إذا كان عنده إثبات، إذا كان عنده إثبات عليه في الحق الذي عليه الأول يطالبه، الحمد لله المحاكم مفتوحة وكيف هو المحكمة لدفع الحق الذي عليه، ولا يحتاج أنه ياخذ من المال الذي أعطاه إياه، إذا كان عنده إثبات يرافعه إلى المحكمة والمحكمة تلزمه بها لدفع الحق الذي عليه. أما إذا كان ما عنده إثبات وهو سيرسم أنه يدين الحق وهذا المال الذي أعطاه الثاني هو بجد الحق، أي يسمونها مسألة الظفر، إذا عجز الإنسان عن استحصال حقه، عجز الإنسان عن استحصال حقه ووجد مالا الذي ظلمه فإنه يأخذ قدر حقه، يأخذه شرعا. قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة زوج أبي سفيان لما شكت إليه وقالت إن أبا سفيان رجل شقيق لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا يسمونها مسألة الله، إذا الإنسان ما قدر على أخذ حق وليس يظفر بمال الله فله أن يأخذ قدر حقه.
فضيلة الشيخ أرجو خيالي صورة الكلام المباح مع ضرب الأمثلة والفرق بينه وبين القرض.
سبحان الله، فلا من كل راح ماله، فلا من المباح هو يعطيه لراعي في المجلس بطعام أو بتمر أو بجبيب أو بزيت أو بأي شيء من السلع مؤجل، فإذا قل الأجل يحضر له السلع التي يتجر بها. هذا هو أما القرض يرجع مال الإنسان المحتاج يقضي بحاجته يرد عليه، هذا القرض. نعم.
فضيلة الشيخ، عندي أموال وقف خير تبرعات بحلقات تفسير القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة عندي أموال وقف خير تبرعات بحلقات تفسير القرآن، فأنا أحيانا عند الحاجة أستخرج منها وأبيعها بحكم القضاء وأزيدها، فما الحكم في ذلك؟
هذا لا يجوز، الأمين هذه أمانة عندك لا يجوز تأخذ منها ولا تقترض منها، لا يجوز، لأن الأمانة لا يجوز التصرف فيها وأخذ شيء منها، فأنت أمين لا تأخذ لنفسك تقول هذا قرض، لا تقترض من غيرها، تقترض من أصحابك. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء الذهب بالنقود المؤجلة أم لا بد من التقابض في هذا؟
الذهب يجوز بيعه بالنقود لكن بشرط التقابض، إذا اختلف الجنس تبيعه كيف شئتم، إذا كان يد البيع، إذا بيع الذهب بالنقود الورقية أو الفضة أو المعدنية فإن هذا يجوز الزيادة فيه، لكن لا بد من التقابض في البيع.
نعم. قضية الدين، ما الفرق بين القرض والدين؟ ما الفرق بين القرض والدين؟
القرض نوع من الدين، هذا القرض نوع من الدين، الدين يشمل القرض ويشمل السلم ويشمل ثمن المبيع المؤجل. نعم.
قضية الشيخ، ما الفرق بين المسيل والموجود؟
هذا لكن غريب، ما الفرق بين المسيل والموجود؟ المسيل يقال بالمكيال بالصاع أو بالكيلو، يقال بالمكيال، وأما الموجود فهو الذي يوزن بالميزان، تعمل فيه الميزان، تعمل فيه الثقل، ثقل الحين. نعم. هل يستعمل فيه الميزان هذا موجود، هل يستعمل فيه المكيال هذا موجود، هل أحتاج سؤال هذا؟ نعم.
قضية الشيخ، إذا سلق الرهن من غير تصديق فمن يضمنه؟
على صاحبه، الرهن على صاحبه، إذا سلق قام عليه، عليه ظلمه، وإنما فله لماءه. نعم.
قضية الشيخ، ما الحكم إذا قال رجل برجل
اقترض لي
ولك جزء من المال؟
هذا قال جاهل، لأنه اقترض له بجاهه، اقترض له بجاهه وأعطاه شيئا في مقابل تعبه المقابل، يقولون هذا جاهل. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل اقترض لرجل مبلغا من المال، رجل اقترض لرجل مبلغا من المال وعند طلب السداد قال لا يوجد عندي إلا مال محرم، فهل يجوز أخذ هذا المال؟
لا، المحرم لا يجوز أخذه ولا تموله، هذا حرام، لكن يصبر إلى أن يحصل مال الحلال يطلب حقه منه، إلا إن كان هذا الرجل مستهتر وكذاب يستطيع على السلطة وتستخرج الحق له. أظن جاري هذا الكلام من باب الحيلة، ثم ينقل جاهل يقول ما عندي مال، هذا مجاهرة بالمال في العيال، هذا مستهزئ، يدل على أنه محتال كذاب، يستطيع على الصوت ياخذ حقه منه. نعم.
قضية الشيخ، إذا رد المقترض القرض بزيادة، إذا رد المقترض القرض بزيادة،
نعم،
فهل له أن يرجع على المقرض بقيمة هذه الزيادة؟
لا، إذا دفعها وتبرع بها هذا لا يجوز الرجوع فيها. العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في خيره. عيد الإنسان إذا وهب شيء تبرع به وقبضه الموهوب له أو المتبرع له إنه يرجع. قالوا إلا الوالد فيما يهبه لولده. الوالد يجوز له الرجوع، أما غيره هذا حرام. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يقاس على الحيوان المرغوب السيارات أم لا تقاس؟
نعم.
هل يقاس على الحيوان المرغوب السيارات؟
على الحيوان ليه؟
المرغوب.
إيه.
السيارات.
لا، السيارة ما تحتاج نفقة. الحيوان يموت لو ما دوز عليه، لكن السيارة لو ما تحط زيت ما خارج. وتأخذ عشرة سنين. أخاف ما يحتاج نفقة. فلا يجوز حركة. وإنما إذا أذن صاحب ذلك عقوبة إلا إذا كانت دين قرض، إذا كانت الدين الذي به الرهن قرض فلا يجوز أن تستمتع بالرهن، لأن هذا معناه الاحتيال على الزيادة في الأرض.
فضيلة الشيخ، هل بيع الرهن يحتاج إلى حكم الحاكم أم أنه يباع بمجرد حلول الدين؟
كل اصلحه وباعوه قبل دورة الحمد لله، وإن حصل نزاع لابد من الحاكم، لابد من الحاكم. اصلحوا بينهم وباعوه، باعوا صاحبه يسدد أو باعوا صاحب الدين، باعوا وآخر حقه ورد اللاجئ، ما يخالف. إذا جاء له العهد، إذا جاء للدين للدائن باع الرهن، وكل حاجة جاهزة. وإلا قال الراهن أنا أبيع ملكي هذا وسدده، أما إذا تنازعوا لا بد من الحاجة.
فضيلة الشيخ، ما حكم من باع أرضا بثمن مؤجل ثم رهن الأرض حتى تسدد قيمتها ثم يسلمها المشتري؟
يجوز أن يرهن المبيع على ثمن أرض أو غيرها. إذا بعت سلعة بثمن مؤجل يجوز أن ترهنها على ثمنها أو غيرها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز تأجير السلعة وتأجير الثمن؟
نعم.
هل يجوز تأجير السلعة وتأجير الثمن؟
تأجير
السلعة
للعين تأجير.
نعم.
هذا البيع يا أخي، إذا عجلت السلعة وعجل الثمن هذا البيع، هذا البيع بالنسيئة الذي سمعت الحديث فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم القرض من الصدقة والصدقة ليست من مال الخاص؟
هو والي عليه الصلاة والسلام، هو والي، والله يتصرف بالمسلمين، هذا من صلاحياته. نعم، من صلاحيات الوالي. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن جارا،
الوالي نائب عن المسلمين.
فضيلة الشيخ، إذا كان الرهن جارا فهل يجوز الانتفاع بها بالسكنى؟
لا يجوز إلا إذا أذن صاحبها، وكان يعني بشرطين: الأول أن لا يأذن صاحبها، والثاني أن لا يكون الدين قرضا، وإن كان قرضا لم يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ، هل من السنة الإتيان بهذا الدعاء بعد الإقامة وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة؟
هذا ما ثبت. فلا يقوله الإنسان لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دعا بدعاء مطلق بين الأذان والإقامة فلا بأس، أو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام دعا بدعاء مطلق وهم معين لا بأس. لم يداوم على دعاء خاص من الأذان والإقامة ويرد كل مرة هذا بدعة. نعم.
فضيلة الشيخ، شخص حصل على مبالغ طائلة تقدر بمئات الملايين من الربا وتاب إلى الله تعالى، فماذا يفعل بهذه الأموال؟
يضعها في مشاريع عامة، لأن يعني مثل المال الضائع الذي ليس له مالك توضع في المشاريع العامة، مما مثل طرق أو حمامات أو حدائق يرتفع فيها الناس، توضع في مشاريع عامة ولا إبلالها مكاد لأن ما هي خبيث لا إبلالها مكاد. نعم.
قضية الشيخ ما حكم إطرار الناس عند ما حكم إطرار الناس عند دفن الميت من أجل استخارة الناس عند الدفن؟
لا بس إذا كان الوقت حار وأحضر ماء بارد يطرموا الناس هذا من الإحسان إذا والله ما في بس إطرار. نعم.
قضية الشيخ ما حكم بيع العملات النقدية بالدراهم الورقية والتي انتشرت في هذه الأيام؟
ليس الجهد في هذا يعني نقود قديمة على دارية الإلغاء ليشتريها وهي ملغاة تعامل بها ملغاة نقود قديمة لا يتعامل بها ملغاة يشتريها لأنها من الآثار هذا من العبث هذا من العبث ومن إضاعة المال من غير فائدة.
صغيرة الشيخ هل يجوز الإسلام إلى أجل غير محدد بالأيام بل محدد بالموسم؟
لا ما يجوز إلى قدوم الحجاج يقولون يعني إذا قال إلى قدوم الحجاج أو إلى مجيء الجراد أو إلى الحصاد أو إلى الجداد هذا كلها أجال مجهولة ما تصح لازم يحدد بالشهر شهر ذي القعدة شهر شوال شهر. نعم.
فضيلة الشيخ من استدان النفق وتفاعلت السداد فهل يدخل في الوعيد الوارد في الحديث؟
ما فيك إذا تساهل ماطل ماطل بحق الدائم هذا يدخل المطل الغني يظل أنا ظل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المطل الغني يظل والظل محرم الواجب أنه يسدد عند حلول الأجل أداء إليه بإحسان أداء بالمعروف وأداء إليه بإحسان.
فضيلة الشيخ هل السلم مستثنى من الربا؟
ما هو ربا السلم ما في ربا السلم بيع بيع نوع من البيع إلا أنه تعجيل الثمن تعجيل المثمن والبيع بالعكس نوع من البيع هل في ربا.
فضيلة الشيخ
هو مشكل كبير من المتعلمين وطلبة العلم ما يفرقون بين الربا وغيره كل شيء يسمونه ربا هذا ما يصلح.
فضيلة الشيخ ما حكم سماع المحاورة الشعرية؟
لا يعلم وقته ولا فيها فائدة وقرب لا فيها فائدة ولا تليق بالمسلم انه يضيع وقته فيها لأنها من الله تغفل عن ذكر الله عز وجل ربما يكون فيها كذاب أو فيها مدح جائز أو فيها كذب لا يجوز سماعها. نعم.
فضيلة الشيخ كيف نرد على السفهاء الذين يقولون إن الكفار عندهم حسن معاملة وأمانة في المعاملات؟
عندهم حسن المعاملة عندهم أمانة في المعاملات لكن هذا ما ينفعهم لوجود الكفر لوجود الكفر بالله عز وجل فأعمالهم الصالحة ما تنفعهم حاذقة وليس لهم فيها ثواب فلا نمدحهم بهذا لأن أعمال حاذقة لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة
لا يجوز مدح الكافر وتعظيم الكافر وإن كان عندي شيء من الحسنات وما يمدح بها لأنها باطلة وحادثة. نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز التصرف في العين إن كانت حرة؟
التصرف
في العين إذا كانت حرة؟
كم شرط مضطرة يا الله تكمل مضطرة. نعم.
فضيلة الشيخ هل يجوز أكل لحم الخير؟
لا يجوز على الصحيح يجوز لكن لحم الخير بقول أسماء رضي الله عنها نحرنا فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه لا يجوز لكن لحوم الخير لأنها من الطيبات. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التكليف والأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله: باب التكليف والأجر. التكليف مصدر فلسة، مصدر فلسة، الرجل يفلس تفليسا إذا افتقر، فالإفلاس هو الفقر، سمي إفلاسا لأن صاحبه صار لا يملك إلا الفلوس التي هي أقل النقود، بدل ما كان يملك الدراهم صار لا يملك إلا فلوس. والمراد بقول التغليف أي الحكم، الحكم بالإفلاس على الرجل، يعني تغليف تفعيل، أي الحكم بالإفلاس على الرجل. هذا هو التغليف. وأما الحجر بفتح الحاء والجيم فهو المنع، يقال حجر وحجر، ويقولون حجرا محجورا، حجر والحجر المنع، الحجر هو المنع أو الحجر هو المنع. ولذلك سمي العقل حجرا، الذي سمي العقل حجرا، هل في ذلك قسم للحجر أي للعقل؟ سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه ويعقله عما لا ينبغي. والحجر أيضا أو الحجر الشيء المحرم، فالمحرم يقال له حجر أو محجور، يعني ممنوع، ممنوع منه. والمراد هنا منع إنسان من تصرفه في ماله، منع إنسان من تصرفه في ماله. الأصل أن الإنسان يتصرف في ماله ولا أحد يعترض عليه، إلا إذا كان هناك سبب للمنع فإنه يمنع من التصرف في ماله. وسبب المنع إما أن يكون عليه ديون من الناس وماله قليل، يكون ماله قليل وعليه ديون كثيرة فيطلب الغرماء منعه من التصرف في ماله لئلا يضر به، فيمنع لأجل حظ الغير وهم الغرباء. أو يكون الإنسان قاصرا في عقله أو في سنه لا يحسن التصرف، قاصر في عقله المجنون والسفيه، لا يحسن التصرف في ماله، أو قاصر في سنه كالصغير فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه. النوع الأول الحجر لحظ الغرماء يسمى الحجر لحظ الغير، وأما الثاني وهو الحجر حجر الإنسان لئلا يضر بنفسه هذا يسمى الحجر لأجل النفس. و والله جل وعلا يقول ولا تلك السفهاء أموالكم، يعني أموالهم سماها أموال مال، لأن المال نفعه الجميع، أو لأنه يجب علينا أن نحرص على أموالهم كما نحرص على أموالنا. ولا تلك السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي بالسفه. وأما الكفار والصغار قوله سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، دل على أن الصغير يحجر عليه ولا يمكن من التصرف في ماله حتى يبلغ رصيدا. هذا الحجر لحظ الإنسان، أما الحجر لحظ غير فهذا يأتي في الأحاديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذا من محاسن هذه الشريعة أنها تحمي حقوق الناس وتحمي الأموال من الإفساد والتدمير، لأنها قوام حياة الناس فلا يمكن من العبث فيها، يحجر على من يريد العبث في الأموال وتبديد الأموال بغير فائدة. ولذلك حرم الله الإسراف والتبذير، وهذا نوع من الحجر لئلا يفسد الإنسان ماله ويفسد ويضر بنفسه. فالأموال لله عز وجل جعلها بأيدينا للانتفاع بها في حدود ما أباحه الله، وإلا فهي مال الله كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاه. فلا يجوز لأحد أن يعبث بها ويقول هذا مالي هذا، لا يجوز العبث بالأموال والإسراف والتبذير. ولا يجوز ان الانسان ياخذ اموال الناس للسجين ويختلف ثم بعد ذلك يباطل بالناس ويجحد حقوقهم ويضيع اموالهم، حرام ولا يجوز. نعم.
عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بله أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقدر الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب متاع إسوة الغرماء وصره البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال
خلدة
بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات ووجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.
نعم، هذا الحديث برواياته الصحيحة ورواياته الضعيفة يدل على الحجر على المفلس، والمفلس هو الذي تكون ديونه أكثر من ماله، هذا هو المفلس. لو كانت ديونه أكثر من ماله فهذا مفلس، أما العكس هو من كانت أمواله أكثر من ديونه فهذا غني، الذي يسمى بالغني. فإذا أفلس الإنسان يعني أحاطت به الديون وكان ما عنده من المال لا يغطي ما عليه من الديون فهذا هو المفلس. فإذا طلب الغرماء من الحاكم أن يحضر عليه أن يمنعهم تصرف في ماله وجب ذلك، وجب على الحاكم أن يمنعه وأن يعلن إفلاسه، وذلك عن طريق المحكمة، يعلن إفلاس فلان من أجل أن الناس لا يتعاملون معه، يتوقف تعامله مع الناس لأجل أن تبقى أمواله يتوزع على غرمائه. هذا رجل قد أفلس، يعني أصابه الإفلاس. من وجد متاعه عند هذا الرجل الذي أفلس بعد الحجر عليه من الحاكم، يعني صار بائعا عليه سيارة، بائعا عليه طعام، بائعا عليه تمر، بائعا عليه أي سلعة من السلع، وهو ما درى أن الحاكم حاجر عليه، أو يوم يجيء عليه وهو غني وإنما أصابه الإفلاس بعد ذلك، يعني باع عليه وما درى عن حاله. أما لو كان داري عن حاله إنه مفلس أو إنه محجورا عليه فهذا لا حق له، لأنه هو المفلس. أما من تعامل معه وهو لا يدري إنه مفلس أو إنه محجورا عليه ووجد ما باعه عليه بعينه لم تتغير صفة من أوصاف العين بنقص أو زيادة، فإنه يسحبها منه وهو أحق بها من الغرماء، لا تبطل في المحاصة بين الغرماء. وجد متاعه عند رجل قد أفلس وأحق به، أحق به من الغرماء. وهذه ما تسمى بمسألة الظهر، إذا بطل الإنسان بماله عند إنسان قد أفلس أو إنسان لا يبالي بحقوق الناس مماطل، فإنه يعقد حقه، يعقد حقه ويسحب منه عند هذا الرجل، لأن السارع أذن له بذلك، وأن سلعته لا تدخل في موجودات المفلس فلا يستحقها الغرماء. خذ سيارة، خذ سلعة التي عنده بفرض أن تكون باقية بعينها لا تغيرت، ولا وضع فيها شيء، يعني ما رتب فيها غيار، قطع غيار أو ما صلح فيها شيء، أو هي ما كان هدافة ما كملت صارت سمينة، أو حملت صارت حالي، هي تغيرت لا يقدر تتحدث، أو له وجده بعينه يعني من غير زيادة ولا نقص، ولم يستعمله المشتري الذي أفلس، لم يستعمله استعمالا أثر فيه بنقص أو زيادة فهو أحق به من الغرماء. إذن فصاحب المتاع يرجع بمتاعه بكرمه. الشرط الأول أن تكون العين التي دخلت على المفلس له لم تتغير على واحد. الشرط الثاني أن لا يكون قد قبض من ثمنها شيئا، إذا كان قبض من ثمنها شيئا فإنه لا يرجع بها لأنها صارت ملكا للمفلس، يعني دفع ثمنها أو شيئا من ثمنها، دفع شيئا من ثمنها صارت ملكا له، لا يجوز له أن الشرط الثالث أن لا يكون تعلق بها حق الغير بعد ما تراه من رهنها عند واحد، رهنها عند واحد تعلق بها حق الغير وهو يوم يتصرف فيها وهي ملكه يتعلق بها، فلو سحبتها تبر بالغير هنا لا يحق له سحبها. لا أعيد الحديث
عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
أبو بكر بن عبد الرحمن هذا قال المدينة من التابعين، تابعي أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام المخزومي قاضي المدينة وهو من التابعين. نعم وكان ممن غضوا على أبي هريرة. نعم
قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أسلف فهو أحق به من غيره. متفق عليه.
هذا شرط أن يجده بعينه، أن يجده بعينه. الشرط الثاني أن يكون الرجل قد أسلف، إن كان الرجل غنيا لا تعينه لكن يكون قد أسلف. الشرط الثالث أن لا يكون قدرا ثمنها شيئا. هنا الطرق تأتي لا رسيل
وفي هذا الشيء ما معنى هذه الكلمة التي تحديد بالتعيد ويقوله بالقامة
إلى قصر يارة فارهة ثلاث سبعمية تلفظ يقول هذه نحتاجها يقول لا تركب ونيت ولا كابرس ولا شيء صغير يعني أو من السيارات ليسوغة الثمن اللي تليق بالفقهاء. نعم
طريقة الشيخ ما معنى هذه الكلمة التي في سبيلها للدليل ولقوله لغرامته
غرامته الدائن الغريم الدائن. نعم حاب الديون يسمون غرامة. نعم
طريقة الشيخ إذا احتلم الغلام وعمره 10 سنوات فقط هل تقام على المسلمون سواء كان مميزا او غير مميز؟
اذا بلغ بالانزال بانزال المني وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد، لكن ان كان ذكرا يجل، وان كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه الحد الرجل. نعم كذلك لو شرب الخمر الحد او سرق تقطع يده السرقة هذا من مبالغ وقام عليه الحدود. نعم
وقال لها السيد هل تجوز مماطرة الغنم إذا كانت بحق كان يكتسب مكانا على علم الحين في فترة مألوفة وقد أخرها هذا الآن؟
لا يجوز له، أقول العامل ما يجوز له تأخير العمل، لا يجوز له الإضرار صاحب العمل، فإذا أخر العمل فإن المستاجر لا يعطيه حقه لأنه ما كمل العمل، ما يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل. قوله صلى الله عليه وسلم مستاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطيه أجرا استوفى منه العمل، أما إذا ما دام أنه لم يستوفي منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل. نعم
فضيلة الشيخ رجل توفي وعليه مبلغ 300,000 ريال وبعد تصفية أمواله بلغت 400,000 ريال كيف توزع الغرامات وهل يوجد غرامات في الجنازه وما الحكم اذا عزل احدهم؟
هذه ترجع للمحكمه، المحكمه تحصي دونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع شركه على الغرامه كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها، هذا لازم من المحكمة. نعم
فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو أن تقبل من أمري مستشفى لم أتق الهدي الحديث
معناه انه لو احرم لو انه تبين له ما ظهر له في اخر الامر لما ساق الهدي من الحل ولا احرم متمتعا بالعمره، احرم بالعمره متمتعا وتحلل منها ثم احرم بالحج لان هذا افضل الانساك تمتع، ولكنه لما ساق الهدي من الحل لزمه ان يبقى على احرامه وقد احرم قائلا صلى الله عليه وسلم بين العمره والحج، فلم يتمكن من ترك العمره من الحج لانه ساق الهدي. هذا معنى الحديث، انه تمنى ان يكون لم يسق الهدي من اجل ان
أبي رحمة له ظلمه وعليه ظلمه. رواه الدارقطني والحاكم والجامع والثقات إلا أن المكتوب عند أبي داود وغيره بإسكائه.
هذا الحديث يبين الغرض من الرهن، وهو أنه ليس الغرض منه أنه يدفع لصاحب الدين ويصادق، لا يصادق لو قال إذا لم أسدد لك فهذا الرهن لك، أو قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
وهذا الحديث أيضا في المفلس، يصيب رجل في ثماره ابتاع ثمار اشتراها على رؤوس النخل كما سبق انه يجوز بيع الثمار على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح، واذا اصابتها جائحه آفة سماوية وتلفت على رؤوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه بغير حق كما سبق هذا. وهذا الرجل لما أصيب في الثمار التي ابتاعها كثرت ديونه ولم يكن عنده تسديد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه، تبرع له من قبل المحسنين، فتبرعوا ولكن لم يصل المجموع إلى سداد ما عليه من الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا الحديث كما سبق يتعارض مع وضع الجوارح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح، وبه أخذ من يرى أن الجوارح لا توضع، قالوا لو كانت توضع ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه. والجواب كما سبق انه ما في دليل على ان التصدق عليه من اجل الجوائز، وانما من اجل انه فقير، من اجل انه فقير ومفلس، فهم من اجل وليس في الحديث ما يدل على ان هذه الديون كلها بسبب الجوائز، قد يكون على الديون غير الجوائز حاطت به، فله الصريح هذا. والحديث الاول صريح ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال بما يستحل احدكم مال اخيه، فالجمع هو ان يقال هذا الحديث لا يتعين فيه ان التصدق على هذا الرجل من اجل الجوائح، لان الجوائح موضوعه، ولكن هل يدل على ان عليه ديون غير الجوائح؟ والشاهد من الحديث في اخره حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك، فدل على أن المعتر يخلى سبيله، المعتر يخلى سبيله بخلاف الغني، فقد سبق أن مطله يقل عرضه وعقوبته، أما المخلص فهذا لا ليس له ذنب ولا ظلم لأنه معذور بالإفلاس والعسرة
فيخلى سبيله. قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم، يعني تسالحوه فهو خير، وإن انتظرتم إلى اليسر فهذا لكم لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لكم إلا ذلك، لأنهم طالبوا ببيع الشر، وهذا كانوا في الجاهلية إذا أعثر الإنسان عليه بالمن باعوه، باعوا المدين واسترقوه وأخذوا ثمنه يدينونه. النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا وقال: ليس لكم إلا ذلك، إلا ما وجدت. فدل على أن المعتر يخلى سبيله. قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا فيه رد على أهل الجاهلية ورد على البنوك الربوية المعاصرة التي تضاعف الدين عند حلول الأجل، إذا لم يسدد ضاعفوا عليه الدين وحملوه زيادة. فهذا الحديث يرد عليه مع الآية، مع قوله: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولا يحمل زيادة الديون، هو عجز عن الديون الماضية وتحملون ديون جديدة، هذا ظلم وحرام. فالمعتر يجب إنظاره، ولا يجوز قلب الدين عليه، تحميله ما لا ذنب له فيه، هذا ظلم والعياذ بالله. ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم أن تقلبوا الدين عليه، ليس لكم أن تبيعوه كما كان يفعل في الجاهلية، ليس لكم أن تحبسوه يسجن. المعتر لا يسجن، إذا ثبتت عسرته لا يسجن، خلى سبيله. لا، فليس لكم سجنه، ليس لكم عقوبته، ليس لكم أن تقلبوا عليه الدين، ليس لكم أن تبيعوه لشخص ثمنه يكون رقيقا كما كان هذا موجودا في الجاهلية. وهذا من يسر هذا الدين وسماحة هذا الدين، أنه سبحانه وتعالى خفف عن المعتدين لأنهم معذورون، ولا يجوز أن يجمع عليهم بين العسرة والظلم، تحميل الديون عليهم حتى تتراكم في أضعاف مضاعفة والعياذ بالله، كما كان هذا في الجاهلية وفي هذا العصر من البنوك الربوية ومن بعض الأفراد أيضا. بعض الأفراد الذين لا يخافون الله يعملون هذا العمل. نعم.
وعن ابن سعد بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرسانه.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، معاذ بن جبل صحابي الجليل فقيه الصحابة رضي الله عنه، أصابته ديون أثقلته، وطالب الغرماء بحقوقهم، وعنده شيء من المال، عنده شيء من المال أقل من ديونه، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من المال وسدد عنه من الغرماء. فهذا فيه دليل على أن الحاكم يتدخل. أول شيء فيه دليل على الحجر على المخلص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ أن يتصرف في هذه الأموال التي عنده، حجر عليه يعني منعه من التصرف فيها، فهذا فيه دليل على الحجر على المخلص. والمسألة الثانية فيه أن الحاكم ينوب عنه فيبيع ما عنده من المال ويسدد ديون الغرماء، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ما عند معاذ رضي الله عنه ولم يبق عنده شيء، ثم بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، بعث معاذا إلى اليمن
معلما وقاضيا وداعيا الى الله عز وجل. فبقي في اليمن الى ان توفي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد هذه الواقعه ولما اصابته الديون وحجر عليه وبيع ما عنده ضاقت عليه الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم لطف به ورحمه فبعثه الى اليمن جبرا لما اصابه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنه فلم يجبني، وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 سنه فاجازني. متفق عليه. وفي روايه للبيهقي: فلم يجبني ولم يرني بلغ. وصحح ابن خزيمه
هذا الحديث النوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على القاصر، الحجر على القاصر في السن الذي دون البلوغ، وكذلك الحجر على السفيه، قوله تعالى: ولا تسفك السفهاء اموالكم، اي اموالهم، سماها اموالا اولياء لاجل المحافظه عليها، فكما يحافظون على أموالهم يحافظون على أموال القصار. ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، إلى قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. متى يزول الحجر عن الصغير؟ يزول الحجر عن الصغير بشرطين: الشرط الأول البلوغ، والشرط الثاني أن يكون رشيدا إذا بلغ النساء فإن آنستم منهم رشدا. الشرط الأول في قوله إذا بلغوا النساء، هذا الشرط. والشرط الثاني وآنستم منهم رشدا، يخرج السفيه الذي بلغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في الأموال، هذا ما يسلم إليه ماله ولو بلغ حتى يصير رشيدا، ولو بلغ عشرات السنين يحجر عليه. لما كان أحد الشرطين في دفع المال للقاصر بلوغ السن الرشد، فبماذا يبلغ؟ ما الذي يعرف به بلوغ الصغير؟ بلوغ الصغير يحصل بعلامات، إذا حصلت واحدة منها حكم بالبلوغ. العلامة الأولى الاحتلام، إذا احتلم الصغير يعني في النوم وأنزل، رأى أنه جامع وأنزل في النوم خرج منه منين، فهذا احتلال يدل على رشده على بلوغه، يدل على بلوغه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يحتلم. والاحتلام معروف الرؤية التي يحصل بها إنزال، يرى الإنسان أنه جامع امرأة فينزل، هذا علامة على بلوغه، إنزال المني من الذكر ومن الأنثى أيضا، هذه واحدة. وهذا قد يحصل في سن العاشرة بالنسبة للذكر، وقد يحصل في سن التاسعة بالنسبة للأنثى، الإنزال والاحتلال يحصل في سن مبكر. العلامة الثانية الإنبات، انبات الشعر الخشن حول القبض، الشعر الخشن أو أي شعر، الشعر الخشن حول القبول وهو ما يسمى بالعانة، فإذا نبت للإنسان شعر حول قبله رجلا أو امرأة هذا علامة على البلوغ. والدليل حديث عطية القرظي الذي سيأتي إن شاء الله، فإذا أنبت الغلام حول قبله شعرا خشنا
هذا علامة على ظهوره. العلامة الثالثة إذا لم يحصل احتلال ولم يحصل إمداد في السن، إذا بلغ 15 سنة، إذا بلغ 15 سنة فإنه قد بلغ سنه. والدليل حديث ابن عمر، هذا الذي سمعته عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، غزوة أحد التي حصلت عند الجبل، جبل أحد الذي يقع شمال المدينة بين المسلمين وبين الكفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجنس للجهاد من المسلمين. عرض عليه ابن عمر للتجنيد، عرض عليه ابن عمر للتجنيد وحمل السلاح فلم يجزه، يعني لم يسمح له بالجهاد. وش السبب؟ جاء بالرواه ولم يرني بلغ، ولم يرني بلغ، لأن الجهاد إنما يجب على البالغ، أما الصبي فلا يجب عليه الجهاد ولا تجب عليه التكاليف الشرعية حتى يبلغ. والجهاد من جملة التكاليف الشرعية، ويجب على الأعيان إذا حاصر البلد عدو، يجب على الأعيان كل من يطيق حمل السلاح فإنه يجب عليه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض شباب المسلمين وجد ابن عمر ما بعد لها فأعفاه من الجهاد. وعرضت عليه عام الخندق، عام الخندق عام أحد، هذا في السنة الثانية، في شوال من السنة الثالثة، هذه وقعة أحد، والخندق بعدها في السنة الرابعة في شوال أيضا، بينهما سنة، بينهما سنة. والخندق يسمى غزوة الأحزاب، لأن العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا وحاصروا المدينة، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا حول المدينة يتترس فيه المسلمون ويمنع الكفار من تجاوزه إلى المدينة، وكان هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه. فنفع الله بهذا الخندق نفعا عظيما، ولما رآه المشركون قالوا: هذه مكيدة لم تكن العرب تعرفها. فنفع الله بهذا الخندق وحمى به المسلمين إلى أن رد الله الأحزاب كما ذكر الله جل وعلا. لكن بعد ما أصاب المسلمين من الابتلاء والامتحان، العدو من خارج المدينة واليهود والمنافقون من داخل المدينة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حصل بالمسلمين ضائقة. ثم إن الله جل وعلا أرسل ريحا وجنودا من جنوده فهزم الكفار وأصابهم الرعب ورجعوا خاسئين. ورد الله الذين كفروا بغيظ: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، إلى قوله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. لما حصل الابتلاء والامتحان وحصل الصدق من المسلمين وظهرت النتيجة وتبين النفاق وتبين خيانة اليهود، الله جل وعلا رد الأعداء بجند من جنده سبحانه وتعالى. الشاهد أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق فأجازه ورأى أنه قد بلغ وبين الخندق وبين أحد سنة، فيقول يوم يعرض عام أحد ابن 14 كما في الحديث ابن 14، وفي عام الخندق صار ابن 15، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله السلاح. فهذا دليل على أن سن البلوغ 15 سنة. إذن فتكون علامات البلوغ بالنسبة للذكر ثلاث: الإنجاز، انبات الشعر الخشن، بلوغ 15 سنة. هذا بالنسبة للذكر والأنثى. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت الجارية بلغت. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض، أي من بلغت سن الحيض في غير ثمار. فإذا حاضت الجارية فقد بلغت، هذه علامة رابعة بالنسبة للجارية. نعم.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني.
على طريق لأن سن البلوغ 15 سنة، لأنه رده بالأول لما كان دون 15 سنة وأجازه في العرض الثاني، دل على أن سن البلوغ 15 سنة. نعم.
متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرني بلغ.
وبين الخندق وبين أحد سنة، إذا أضفت سنة إلى 14 سنة صارت المجموع 15 سنة. ألا واضح؟ نعم.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط الشيخين.
هذا عطية القرظي رضي الله عنه مثل إلى بني قريظة من اليهود. بنو قريظة ممن عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينة وأن لا يخونوا، فلما جاءت الأحزاب خانوا العهد ونكروا وانضموا إلى الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت غزوة الأحزاب ورد الله الكفار بغيرهم لم ينالوا خيرا، أمر الله رسوله أن يغزو بني قريظة في منازله خارج المدينة. أمره الله أن يغزو وأن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصرهم في حصونهم، وفي النهاية قبل التحكيم بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم تعيين من يحكم فيهم، فعينوا سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسلى ذراريهم، حكم فيهم بهذا الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات. فلما أرادوا أن ينفذوا الحكم الذي جرى برضا الطرفين، أرادوا أن ينفذوا الحكم، لماذا يعرفون البالغ من غيره؟ البالغ هذا من المقاتلة، والذي دون البلوغ هذا ليس من المقاتلة، لماذا يعرفون؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف عن المؤتجرين يعني من الشباب، فمن وجد قد أنبت فإنه يكون من الرجال يقتل.
تنفيذا للحكم، ومن وجد لم ينفذ فإنه لا يستريان من الصبيان، وكان عقلية من الصنف الثاني الذين لم ينفذوا فلم يسأل وصار من السبي. ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم. الشاهد من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر الإنبات حول القبول أنه علامة على البلوغ، هذا هو محل الشاهد من الحديث. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
هذا الحديث فيه أنه لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، هذه الرواية الأولى، وهذه يمكن حملها على أنه لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه، لا تعطي من مال زوجها إلا بإذنه. لكن رواية ثانية أنها لا تعطي ولا تتصرف في مالها إذا ملك عصمتها إلا بإذن زوجها، هذه هي المشكلة. فهل المرأة يحجر عليها في مالها ولا تتصرف إلا بإذن زوجها؟ هذا ما يفيد ظاهر الرواية الثانية، ولكن الله جل وعلا أعطى النساء حقوقهن، أعطاهن الميراث، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أعطاهن الميراث وملكهن الميراث، وأباح للمرأة أن تكتسب من الوجوه الحلال مثل الرجل. وحرم أن يؤخذ شيء من مالها إلا بإذنها مثل الرجل، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بقربة من نفسه، يعني تدخل في عموم الحديث، تدخل في عموم الحديث. أيضا هناك ما هو صريح بأنها تتصرف ولو لم يأذن زوجها، وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالصدقة، حينما أمر النساء بالصدقة فقال: يا معشر النساء تصدقن ولو من حوريكن فإنكن أكثر أهل النار، فجعلنا يتصدقن من حوريهن في المكان، في نفس المكان، ولم يستأذن أزواجهن. فهذا دليل على أن المرأة تتصرف في مالها، تتصرف في مالها، تتصدق منه وتهدي منه وتبيع وتشتري. الله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوهن أجورهن فإن طبن لكم، آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا منه. فلم يبق شيئا من صداقها إلا إلى ضابط نفسه. فالأدلة الصحيحة الكثيرة تدل على أن المرأة تتصرف في مالها إذا كانت رشيدة، إذا كانت بالغة رشيدة تتصرف في مالها، وليس للرجل لزوجها أن يمنعه. وأما حديث هذا الحديث الذي سمعنا، قالوا هو محمول على حسن العشرة، يعني ينبغي لها ويجوز لها أن تتصرف في مالها، تتصدق منه، تعطي منه، هذا يجوز، لكن من باب حسن العشرة أنها تستثير زوجها، تستثير زوجها لأجل تطيب خاطره فقط، هذا ما يحمل عليه الحديث. نعم، جمعا بينه وبين الأدلة الكثيرة التي هي أصح من تدل على أن المرأة لها حرية التصرف في مالها ولو لم يأذن زوجها. نعم.
وعن قبيصة بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة. رواه مسلم.
المسألة سؤال الناس أموالهم، وسؤال الناس أموالهم ذلة واحتياج إلى المخلوق، وفيه نقص في التوكل على الله وذلة في سؤال الناس. المسألة لا تجوز، الأصل أن المسألة لا تجوز إلا لأحد ثلاثة كما في هذا الحديث، لأحد ثلاثة فقط. الأول: رجل تحمل حمالة، يعني غرم غرامة لإصلاح ذات البين، يصلح بين القبائل أو بين أفراد، وتحمل من أجل ذلك غرامة مالية من أجل الصلح بين الناس، فهذا يساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة، قوله تعالى: والغارمين، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لا يترك يحمل الغرامة من ماله، لأن هذا يسبب أن الناس لا يتدخلون في الصلح، إذا لم يساعدوا ولم يعانوا ما يتدخلون في الصلح، ينسب باب الصلح، فيعانون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، ولا يتركون يتحملون الغرامة من أموالهم، لأنهم أهل خير وأهل إحسان، يجب مساعدتهم، فهذا تحل له المسألة، لأن الأصل أن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه تحمل حمالة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أصل سبب الحديث هو أن قبيصة تحمل حمالة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحل إلا لثلاثة، وذكر منهم رجل تحمل حمالة، فيعطى إما من التبرع وإلا من الزكاة، الزكاة والغارب، هذا هو الغارب في إصلاح ذات البين، هذا واحد، ولا حرج عليه أن يسأل الناس ما يسبب هذه الغرامة، لأنه ما هو يبيها يبيها لأجل الإصلاح بين الناس. الثاني: رجل غني، رجل غني لكن أصابته جاهل، جرب من شعر يراه الناس، جاء حمال حريق من الغرق من الصاعقة ولا أي آفة سماوية أتلفت ماله، الناس يشاهدون هذا، فأصبح فقيرا، بعد أن كان غنيا أصبح فقيرا بسبب ظاهر يراه الناس، هذا ما يحتاج إلى إقامة بينة، هذا يجوز له السؤال حتى يصيب شدادا من عيش، يعني يحصل من المسألة على قدر ما يقضي حاجته الضرورية ثم يتوقف عن المسألة. الثالث: رجل غني معروف بالغنى لكن أصابته فاقة أهل وأعسى، الناس يعرفون أنه غني وأصابه سبب خفي ما يدري عنه الناس فصار فقيرا، هذا لا، هذا ما يعطى إلا إذا أقام ثلاثة شهود، شهود العسرة يسمون شهود العسرة، ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقول، أو بالناس العاجلين والناس المستجعين أو المتعاطفين من غير، لا، العقول والغزالة يشهدون أن هذا الرجل أصابته فاقة، فيعطى به وتحل له المسألة، يجوز يسأل الناس حتى يصيب ما يمشي الحال بالضرورة، هذا هو الذي يظهر أن المخلص لا حل له دون أجل، لما سبق أن المعتدي خلى سبيله
فلا بد من إثبات العسرة، والعسرة لا تثبت إلا بثلاثة شهود، إثبات شهود العسرة ثلاثة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا
صغيرة الشيخ. إذا كان المفلس عنده مال قليل لا يكفيه إلا في حاجاته الضرورية، فهل يحجر عليه؟
ما عنده إلا ما يكفي حاجاته، هذا معتز، يسمى به معتز، ما يسمى مفلس، لا يسمى معتز، ولا يحجر عليه، كيف يحجر عليه؟ ما عنده شيء. نعم.
صغيرة الشيخ، بعت سيارة في التخطيط على رجل ولكنه لم يسدد ولا قسط مماطلة منه، ثم باع السيارة على آخر
نفق السيارة التي يركبها ويحمل عليها، على كل ما لا يعتبر إلا المال الذي يأخذه الغرم، أي ضرورية لا يأخذها، لا يأخذها الغرم، لا فهو يعتبر معتبر، إلا إذا كان هذا البيت كبيرا زائدا عن حاجته، هذا لا المؤثر كفا في اقل ما يمكن انه يكفي، ولا يسكن في قصور، ما يسكن في قصور وفي مروج الخضر ويقول هذا سكن، لا يسكن بما يليق بالفقراء، وما زاد عن ذلك فانه يباع ويسدد الغرم. نعم. يقول هذه نحتاج، يقول لا تركب ونيت ولا كابلس ولا شيء صغير يعني، أو من السيارات ليكورة في السنة اللي تليق بالفقهاء. نعم.
فهي
تنسيق
ما معنى هذه الكلمة التي في حديث أبي سعيد وهي قوله لغرماءه؟
غرماءه الدائم، الغريم الدائم. نعم. أصحاب الديون يسمون غرماء. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا احتلم الغلام وعنده نقص سيارات فقط، هل تقام عليه الحدود سواء كان موليا أو غير مولي؟
إذا بلغ بالإنزال، بإنزال المني وحصل منه ما يوجب الحد يقام عليه الحد، لكن إن كان ذكرا يجل، وإن كان قد تزوج وجامع زوجته فهذا يقام عليه حد الرجل. نعم. كذلك لو شرب الخمر حد، او سرق تقطع يده الشرب ما دام انه بالغ يقام عليه الشرب. نعم.
قال يا شيخ، هل تجوز مماطرة الغني اذا كان في حق كان يستجد لحاله على ان يستجد في فتره معلومه
وقد أخرها هذا الحال؟ لا يجوز له، أقول العامل لا يجوز له تأخير العمل، لا يجوز له الإضرار لصاحب العمل، فإذا أخر العمل فإن المستأجر لا يعطيه حقه، لأنه ما كمل العمل، لا يعطيه حقه إلا إذا أكمل العمل، قوله صلى الله عليه وسلم استأجر أجيرا استوفى منه العمل ولم يعطيه أجره، استوفى منه العمل، أما إذا ما دام أنه لم يستوف منه العمل فإنه لا يعطيه الأجر حتى يكمل العمل. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل توفي وعليه إطلاق 300,000 ريال، وبعد تحصية أمواله بلغت
400,000 ريال كيف تنزع على الغرماء وهل دينهم هو ناقص التنازل وما الحكم اذا ابى يرفضهم؟
اي ترجع للمحكمه تحصي ديونه وتحصي ما عنده وبعدين توزع ترك على الغرماء كلهم بقدر نصيبه الذي يناله منها هذا لازم من المحكمه. نعم.
وقيل في الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لو اني استقبلت من امري مستقرا لم استقل هذا الحديث؟
معناه انه لو احرم لو انه تبين له ما ظهر له في اخر الامر لما ساق الهدي من الكلب ولا احرم متمتعا بالعمره احرم بالعمره متمتعا فتحلل منها ثم احرم بالحج لان هذا افضل الانساب تمتع ولكنه لما ساق الهدي من الكلب لزمه ان يبقى على احرامه وقد احرم قارنا صلى الله عليه وسلم بين العمره والحج ولم يتمكن من ترك العمره الى الحج لانه ساق الهدي. هذا معنى الحديث المستبنى ان يكون لم يسق الهدي من اجل